بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في تحرير النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي. عنوان مسألتنا هو هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد في وجود واحد أو لا يجوز أو يمتنع؟ هل يجوز ذلك أو يمتنع؟ اتضح من المصنف أيضا أن هناك قولان: قول بالجواز وقول بالامتناع. قول يجوز وقول يمتنع. قول بالجواز وقول بالامتناع. واتضح أيضا أن الذي يريد أن يقول بالجواز عليه أن يثبت ذلك عن طريقة عن إحدى طريق بواسطة أحد مسلكين أو إحدى طريقتين: إما يثبت ذلك بواسطة عدم السراية، عدم سراية الحكم من العنوان إلى المعنى، هذه الطريقة لا يسري الحكم، يبقى ثابتا على العنوان ولا يسري إلى المعنى، وبالتالي في حقيقة المطاف وبالدقة لم يجتمع أمر ونهي على شيء واحد، كل واحد له هما شيئان حكمان، وله ولكل واحد منهما مصبه ومتعلقه. الثاني، هذه هي الطريقة الأولى أو المسلك الأول. الثاني أن نبني على عدم وحدة المعنون، نبني على السراية، سراية الحكم، زائدا نبني على تعدد المعنون بتعدد العنوان، بما أنه يوجد عنوانان إذن يوجد معنونان، وبالتالي الوجوب الذي انصب على الصلاة ويسري منها إلى الفعل الخارجي له مصبه له متعلقه، فهناك واجب، هناك فعل خارجي هو الواجب، كما أن النهي الذي تعلق بالغصب له مصبه وله متعلقه وسرى منه إلى الفعل الخارجي الغصب الخارجي. يوجد فعلا، أين هو الاجتماع الممنوع؟ يجوز الاجتماع يعني يمكن أن يتعلق بالخارج الذي تعتقد أنه فعل واحد، هم يتعلق هم وجوب هم حرمة، ولكن في الحقيقة هما فعلان معنونة. هذا هو الأساس الذي يمكن أن يصدر من خلاله القائل بجواز الاجتماع، كما أن القائل بالامتناع ليس له أن يقول بالامتناع إلا إذا بنى على مسلكين: أولاً السراية فيقول بالسراية، ثانياً وحدة المعنون، عدم تعدد المعنون بتعدد العنوان. إذن يسري الحكم من العنوان إلى المعنون إلى الفرد، والمعنون لا يتعدد، معنون واحد فعل خارجي واحد لا يتعدد في الخارج، هو واحد هم هو مصداق للصلاة التي تعلق بها الوجوب، التي التي أمر بها، هم هو مصداق، هم هو قل المأمور به، فاجتمع الأمر والنهي وهو مستحيل في شيء واحد وهو مستحيل. إذا محل النزاع بين القائل بالجواز والقائل بالامتناع ما هو؟ محل النزاع هو اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، هل هذا جائز أو هذا ممتنع؟ القائل بالجواز إما يبني على عدم السراية أو يبني على تعدد المعنون، القائل بالامتناع يبني على السراية ووحدة المعنون. وبالتالي فإن تعدد العنوان، تعدد المعنون ماذا يمثل في هذا النزاع والخلاف؟ يمثل الدليل الذي، تعدد العنوان، الدليل الذي يعتمده القائل بالجواز ليقول بالجواز، يعني وعندهم دليل آخر القائل بالجواز أن يعتمد على عدم السراء، كما أن عدم تعدد المعنون ووحدة المعنون ماذا يمثل؟ يمثل الدليل والوجه الذي يعتمده القائل بالامتناع. فإذا تعدد المعنون ووحدة المعنون هو جهة تعليلية في مسألتنا، جهة تعليلية في محل النزاع. أحد الأدلة التي يستعملها الأصولي عندما يريد أن يتبنى الجواز أو يتبنى الامتناع، فهي دليل، فهي جهة تعليلية. الجهات إما تقييدية وإما تعليلية. أكرم
مثلا شنو يقول؟
زيد يجب إكرامه لأنه عام، لأنه جارك. توجد هنا جهة موضوع تقييدية وتوجد هنا جهة تعليلية. الجهة التقييدية هي التي تشكل جزء الموضوع أو التي تشكل تمام الموضوع. مثلا إكرام زيد واجب، الموضوع يتشكل من جزئين، الإكرام وزيد، كل واحد منهما يمثل جزءا من الموضوع. اثنيناتهن أو واحد منهن قل هما جهة تقييدية، يعني يشكلن الموضوع، فتمام الموضوع أو جزء الموضوع هو جهة تقييدية. بينما قوله لأنه عالم أو لأنه جارك هذا هو العلة التي على أساسها وجب الإكرام، حملنا المحمول على الموضوع، حكم المولى بوجوب الإكرام، هاي جهة تعليلية. جهة تعليلية يعني العلة والدليل الذي نعتمده لوجوب الإكرام. إذن قولنا في البين تعدد معنون أو عدم تعدد معنون هذا يمثل جهة تعليلية في باب جواز الاجتماع أو امتناع الاجتماع. الذي يريد أن يبني على الجواز واحد من أدلته هو تعدد المعنون، واحد من أسبابه، واحد من طرقه. الذي يبني على الامتناع لا بد أن يذهب إلى وحدة المعنون وملزم بذلك. فإذا نزاعنا في مسألتنا في اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد هو يجوز أو لا يجوز، وسنستعمل في ضمن إثبات أحد هذين الوجهين مقولة تعدد المعنون وعدم تعدده. بهذا يظهر أن ما فعله صاحب الكفاية ليس بشيء، ليس بتام. ما هو الذي فعله صاحب الكفاية؟ قال أن محل النزاع في مسألتنا هو أن المعنون يتعدد بتعدد العنوان أو لا يتعدد بتعدد العنوان، هذا هو محل الاختلاف في مسألتنا. محل الاختلاف في مسألتنا هو أن المعنون يتعدد بتعدد العنوان أو لا يتعدد حتى وإن تعدد. إذا تعدد العنوان هل يوجب ذلك؟ هل يقتضي ذلك؟ هل ينتج ذلك أن المعنون والمنطبق عليه متعدد؟ أن المصادق متعددة، كل عنوان له مصداقه ومعنونه ومنطبقه، أو لا يوجب ذلك؟ قد يتعدد العنوان ومع ذلك المعنون واحد، والمصداق للمتعدد صار يصير مصداق واحد. هذا هو محل النزاع في مسألتنا. الكلام المن لصاحب الكفاية، هذا هو محل النزاع. القائل بالجواز لأنه بنى على تعدد العنوان قال بالجواز، ولما اختار الآخرون ولما اختار المشهور عدم تعدد العنوان قالوا بالامتناع. فمحل النزاع ومصب النزاع المباشر بين الأعلام هو هذا، تعدد العنوان وعدم تعدد وعدم تعدد العنوان وعدم تعدد العنوان. المصنف يقول ظهر أن هذا غير صحيح، هذا مو صحيح، مو تام، هذا هو ليس هذا هو مصب النزاع. في الحقيقة مصب النزاع يعني الأصل الأساس الشيء الأول الذي اختلف فيه الأعلام في هذه المسألة ما هو؟ ليس تعدد المعنون وعدم تعدده، وأن تعدد العنوان يفضي ينتج يقتضي يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب ذلك، لا لا أبدا. الاختلاف اللي حصل بين الأعلام هو أن اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد وجود واحد جائز أم ممتنع، هذا هو الشيء الأول الذي فتح الأعلام أحداق أعينهم عليه، فقال بعضهم بالجواز وقال آخرون بالامتناع. هذا هو مصب الاختلاف، هذا هو مصب النزاع المباشر، هذا هو. وأما يا شيخنا يا صاحب الكفاية يا أستاذ أساتذتنا، وأما تعدد المعنون ووحدة المعنون فليس هو مصب النزاع المباشر. نعم نعم، هو أحد الأدلة التي استعملها المتنازعون المختلفون، أحد الأدلة. القائل بالجواز عندما أراد أن يتبنى الجواز واحد من أدلته هو تعدد المعنون بتعدد العنوان، والقائل بالامتناع أحد ركني قوله هو وحدة المعنون وعدم تعدده. هاي جهة تعليلية يا شيخنا، هاي جهة تعليلية. نعم اختلفوا في هذه الجهة، لكن اختلفوا لا لأنه منشأ هو محل النزاع، لا أبدا ليس ذلك هو محل النزاع. إذن لنقول اختلفوا في مسألتنا هذه، هو النزاع بينهم هو أن المعنون متعدد أو أنه واحد، لا لا أبدا. محل النزاع فيما بينهم هو أن اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد جائز أو ممتنع. البعض قال بالجواز، البعض قال بالامتناع، واحد من الأدلة المستعملة هو التعدد في المعنون والوحدة في المعنون. هذا هو محل النزاع. أطبق هذا المقدار حتى أروح إلى قيد المنوحة. مناقشة الكفاية في تحرير النزاع، وبعدما حررناه من بيان النزاع في المسألة يتضح ابتناء القول. ماذا يتضح؟ يتضح ما يلي: أن القول بالجواز في هذه المسألة يبتني على أحد رأيين. يتضح ابتناء القول بالجواز فيها في هذه المسألة على أحد رأيين: إما القول بأن متعلق الأحكام هو نفس العنوانات دون معنوناتها، يعني ما يسر، يبقى الحكم ثابت على العنوان ولا يسر، فنقول بالجواز إذ لم يجتمع الأمر والنهي على شيء واحد. وإما القول بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون، حتى وإن نقول بالسراية، ها سراية، لكن المعنون متعدد ببركة تعدد العنوان. بالدقة يوجد اثنان، خلاص هذا معنونان، خلاص هذا كافي، ماكو اجتماع، فيجوز الاجتماع لأنه لم يجتمع أمران، لم يجتمع أمر ونهي في شيء واحد، فنقول بالجواز. فتكون مسألة، لاحظوا إذن، فتكون النتيجة إذا اتضح ذلك، فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدمي، يعني ومسألة عدم تعدده، تعدد المعنون بتعدد العنوان، فتكون مسألة التعدد في المعنون وعدم التعدد في المعنون حيثية تعليلية في مسألتنا. شنو حيثية تعليلية؟ يعني من المبادئ التصديقية في مسألتنا، لها لمسألتنا، من المبادئ التصديقية لها، جهة تعليلية يعني مبدأ تصديقي، جهة تعليلية يعني الأدلة التي هي دليل نستعمله، دليل نستعمله على للقول، نستدل به للقول بالجواز، وعدم تعدد المعنون دليل نستدل به للقول بالامتناع. أنت إذا اختارت هذا المبنى إذن أنت تقول بالجواز، راح يثبت لك القول بالجواز، أو بذاك المبنى يثبت لك القول بالامتناع. جهة تعليلية يعني التعليل أو الدليل الذي تستعمله أنت في اختيار أحد القولين. ومن المبادئ التصديقية لها على أحد الاحتمالين، يعني أنت إذا ذهبت إلى الجواز أمكنك أن تختار الجواز، جواز الاجتماع، إما من باب عدم السراية أو من باب تعدد المعنون. بناء على أحد هذين القولين المسلكين أنت تستعمل تعدد المعنون، مو ملزم أنت تستعمل تعدد المعنون، مو ملزم بذلك. لو بنيت على عدم السراية ما يهمك بعد تعدد المعنون وعدم تعدد المعنون، أنت تقول بعدم السراية، خلاص هذا يكفي في القول بالجواز. لا أنها يعني مسألة تعدد المعنون وعدم تعدده، لا أن هذه المسألة هي نفس محل النزاع في الباب، فإن البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز وعدمه، والتعدد وعدمه، جواز الاجتماع وعدم جواز، هذا هو محل الخلاف بين القائلين بالجواز والامتناع، كما عبر بذلك كل من بحث عن هذه المسألة من القديم. ومن هنا ليش جبت هذا المطلب شيخنا، ومن هنا تتجلى المناقشة فيما أفاده في كفاية الأصول من رجوع محل البحث هنا في هذه المسألة إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون وعدمه، وعدم استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون، عن استدعاء يعني أن تعدد العنوان يوجب ويستدعي ويستلزم ويقتضي تعدد المعنون، عن استدعاء اقتضاء استيجاب استلزام تعدد العنوان لتعدد المعنون وعدمه. صاحب الكفاية قال في الحقيقة البحث هنا هو بحث، وين تشوفون حتى لو تشوفون العنوان، عنوان المسألة هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد أو يمتنع، في الحقيقة محل النزاع فيما بينهم هو في هاي المسألة الثانية، تعدد المعنون أو وحدة المعنون، هذا هو البحث الحقيقي. المصنف يقول لا هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، الصحيح ما ذكرناه، فإنه فرق عظيم، هذا بيان أو قل تعليل لقوله المناقشة، تتجلى المناقشة فيما ذكره صاحب الكفاية، كيف تتجلى؟ فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع جواز وامتناع أو امتناع اجتماع الأمر والنهي، وبين ما يبتني عليه النزاع. ما يبتني عليه النزاع تعدد المعنون ووحدته، وبين ما يبتني عليه النزاع في أحد احتمالين، لأنه إما أن نبني على وحدة المعنون فنحن مضطرون للقول بالامتناع، إذا بنينا على تعدد المعنون نقدر نستعمل هذا للقول بالجواز، نقدر نقول بعدم السراية ونبني على عدم السراية في القول بالجواز. فلا وجه للخلط بينهما، لا وجه لما فعله صاحب الكفاية، لا وجه للخلط، لا وجه لإرجاع أحدهما إلى الآخر. هذا الإرجاع بيان للخلط، إرجاع أحدهما إلى الآخر كما فعله صاحب الكفاية، هذا خلط. وإن كان في هذه المسألة لا بد للأصولي من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون؟ بل لا بد له أن يبحث، لا بد أن يثبت أنه يوجب أو لا يوجب، باعتبار، لكن هذه مو هو محل الخلاف في المسألة، باعتبار أن هذا البحث نعم يبحث عنه. لماذا يبحث عنه صاحب لماذا يبحث عنه الأصولي؟ يبحث عنه الأصولي لأنه ماكو أحد يبحث لنا هذا البحث. هذه جهة تعليلية نحتاج إلى أن نبحثها، لو أن أحدا ما بحثها في محل آخر وأعطاناها لاستغنينا عن البحث فيها، باعتبار أن هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر، فنبحثه أنه يوجب أو لا يوجب، ونستعمل هذه القاعدة في مسألتنا هذه. قيد المندوحة، قيد المندوحة، تارة الإنسان يدخل إلى أرض مغصوبة باختياره دخل إلى الأرض المغصوبة، ويريد أن يصلي هنا، حان وقت الصلاة أراد أن يصلي، أو غصب دارا من صاحبه وهو الآن في هذا الدار المغصوب الذي تملكه من غير وجه حق ويريد أن يصلي، هل يوجد لديه خيار أن يخرج من الدار ويصلي خارج هذه الدار، هذه الأرض، أو لا؟ نعم لديه خيار، عند سعة وما مضيق عليه البقاء في الدار في الأرض، يمكنه أن يبقى ويصلي الصلاة في هذه الدار المغصوبة، ويمكنه أن يخرج ليصلي صلاته خارج الأرض المغصوبة، يعني في الأرض المباحة، يقدر يطلع يروح إلى المسجد يصلي، ويقدر يصلي في هذه الدار المغصوبة. إذن لديه مندوحة، يقدر يطلع، مندوحة يعني السعة، يعني يقدر يمتثل الواجب في غير هذه الدار المغصوبة، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن الظالما ما أمسكه من تلابيب ثيابه وأودعه سجنه في دار هي ملك لشخص آخر، يعني في دار مغصوبة، عنده خيار؟ لو ما عنده خيار لأن حل وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ يصلي، يريد أن يصلي، لا خيار لديه، لا سعة عنده، لا مندوحة عنده، لا يمكنه أن يوقع الصلاة في غير هذه الدار المغصوبة، لا يمكنه أن يختار فردا آخر للصلاة، مصداق آخر للصلاة غير هذا المصداق، الصلاة في الأرض المغصوبة، في الدار المغصوبة، لا يمكنه ذلك. إذن تارة نفترض وجود الخيار، السعة المندوحة، عند مندوح، يعني هو في ساعة من أمنه، يمكنه أن يصلي في مكان آخر، وتارة ليس لديه مندوحة، لا يمكنه، ليست لديه سعة في الاختيار، لا يمكنه أن يوقع الصلاة في فرد في مكان آخر بين الأمرين. يقول المصنف: مسألتنا النزاع فيها يختص بحالة وجود المندوحة، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد مع المندوحة أو أنه يمتنع؟ محل خلافنا في هذه المسألة هو وجود خيار آخر للصلاة، يقدر يطلع من هذه الدار ويصلي عند ساعة، هذا هو محل خلاف. البعض قالوا يجوز الاجتماع ما دام يقدر يطلع، إذن لو صلى في هذه الأرض المغصوبة مع ذلك فعل طاعة وفعل معصية، امتثل الواجب وعصى الحرام، فعل الحرام.
إذا توجد مندوحة.
البعض يقولون بالجواز والبعض يقولون بالامتناع، ما دام عنده مندوحة وعنده سعة هو يمتنع. فالخلاف لا يمكن أن يجتمع أمر ونهي في هذه الصلاة. إذن الخلاف الذي كان بين العلماء هو في حالة اختياره الصلاة في الأرض المغصوبة مع قدرته على إيقاعها خارج الأرض المغصوبة. ولكن وأما لو كانت، لو لم تكن هناك مندوحة وكانت هناك ضرورة أو إكراه على بقائه في الأرض المغصوبة فلا خلاف، وإنما الكل يقولون مع عدم المندوحة لا خلاف في الامتناع. الكل يقولون بالامتناع، حتى القائل بالجواز في حالة المندوحة يقول بالامتناع في حالة عدم المندوحة. تلاحظ كيف؟ راح أعيده، لا راح أبينه، لأن هذا كل المطلب يحتاج لبيان. تلاحظون كيف؟ إذن الاختلاف بين العلماء، فذهب جملة من علمائنا إلى الجواز وجملة آخرون إلى الامتناع، هو في حالة وجود المندوحة. يقدر يصلي برا، ولكنه مع ذلك صلى في هذه الدار المغصوبة. البعض قالوا بالجواز، البعض قالوا بالامتناع. وأما في حالة عدم المندوحة وعدم السعة والإكراه على البقاء في هذه الدار المغصوبة، بعد ماكو خلاف، الكل يقولون بالامتناع. شلون شيخنا؟ هذا يحتاج لها توضيح. نعم، لاحظ، إذا فد واحد شال واحد وسجنه في دار المغصوبة، حينئذ نقول راح يحصل تزاحم، سوف يحصل تزاحم. ما هو معنى التزاحم؟ التزاحم يعني ضيق قدرة المكلف عن امتثال الحكمين، هذا هو التزاحم. حكمان متزاحمان، يعني أنا المكلف ليس عندي القدرة على الجنب بينهما في عالم الامتثال. تذكرون مثال الإزالة والصلاة، الضداني، وجوب الضدين متزاحمان باعتبار وجوب هذا الضد مع وجوب ذاك الضد يتزاحمان. على أي أساس؟ لأن قدرتي ما تتحمل، ما أقدر هم أجيب هذا الضد وفي نفس الوقت أجيب ذاك الضد، ما أقدر، أكو تزاحم بينهما. آخر ربع ساعة من الصلاة طبيت إلى المسجد، لقيت نجاسة في المسجد، الآن أكو تزاحم، لو أزيل النجاسة من المسجد لو أصلي وتبقى النجاسة في المسجد، الآن بهاي الربع ساعة ماذا أفعل؟ أكو تزاحم. هذا التزاحم مو منشأ أن الله يستحيل عليه أن يجعل، لا، كل واحد إلى دليل الخاص يقدر يجعل هذا الوجوب وجوب الصلاة ويقدر يجعل ذا، كل واحد ودليله. المشكلة في قدرتي أنا المكلف، ما أقدر هم أمتثل هذا وأمتثل هذا، ما أقدر، لو أصلي لو أنقذ الغريق ما أقدر هم أمتثل هذا هم أمتثل هذا. هذا تزاحم، التزاحم بين الحكمين بسبب عالم الامتثال. وطلعنا من عالم الجعل جينا إلى عالم الامتثال. لو كانت قدرتي، لو كان عندي قدرة، لو كانت عندي قدرة، لو كان أقدر أسوي، لو كانت عندي 10 أيادي أقدر أجمع، لو كنت أقدر أتحرك بدل الحركة الواحدة في الثانية الواحدة أتحرك 10 حركات في الثانية الواحدة لأمكن، لكن أنا قدرتي ضيقة، فهناك تزاحم. التزاحم إن وجد في مورد واحد حينئذ ماذا يحصل؟ حينئذ لا يمكن أن يبقى الحكمان على فعليتهما قطعا، واحد من عدهن يسقط. ليش؟ لأنه لو بقي على فعليتهما هذا شنو معنى؟ أن المولى سوف يكلفني بما لا يطاق، قدرتي ما تتحمل، كيف يلزمني بالثنيناتين سوية؟ ممكن لا يطاق بالنسبة إلي، فإذا يستحيل التكليف بما لا يطاق. هذا نفس فكرة التزاحم راح أطبقها في مقامنا. أنا وين موجود؟ في الأرض المغصوبة. الآن أرد أصلي، وقفت أصلي، وقفت أصلي، الله أكبر، أقدر الآن قبل أن أقول الله أكبر هم أمتثل الصلاة، معنى ثاني أن أطيع، وهم أمتثل ترك الغصب حتى لا أعصي. ما يمكن. إذا أردت الصلاة لا يمكنني أن أجمع بين النهي عن التصرف في الأرض المغصوبة وبين امتثال الصلاة، ما يمكن. فإذا هناك تزاحم بين في حالة الإكراه، في حالة الإكراه على البقاء في حالة السجن في الأرض المغصوبة، هناك تزاحم بين من ومن؟ بين وجوب الصلاة وبين حرمة الغصب، تزاحم بينهم. لو أمتثل هذا، لو أمتثل هذا،